لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول القاعدة الرابعة والتي وضع لها عنوان المحاذير التي وقع فيها من توهم التمثيل فعطل. وذكر الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه مثالين، المثال الأول الاستواء وتكلمنا عنه وذكرنا ما قاله الإمام فيه، المثال الثاني وهو العلوم، وقلنا سنعيد قراءته مرة ثانية لأهميته. قال شيخ الإسلام: وكذلك قوله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. ومقصد شيخ الإسلام بالاتفاق أي باتفاق أهل السنة. التوضيح: شبهة نفاة العلو في قوله تعالى: أأمنتم من في السماء، توهموا أن الآية تدل على أن الله تعالى داخل السماوات، وهذا القول باطل ولا يصدر إلا عن جاهل ضال بالاتفاق، ويتبين بطلانه من خلال الأوجه الثلاثة التالية. الوجه الأول قوله، أي قول شيخ الإسلام: وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وبما بعده، فهو بحسب المضاف إليه، ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان وكون الجسم في الحيز وكون العرض في الجسم وكون الوجه في المرآة وكون الكلام في الورق، فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصة يتميز بها عن غيره. وإن كان حرف في مستعملا في ذلك، فلو قال قائل: العرش في السماء أو في الأرض، لقيل: في السماء. ولو قيل: الجنة في السماء أم في الأرض، لقيل: الجنة في السماء. ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات، بل ولا الجنة، فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء. التوضيح: هذا الوجه يتعلق بالكلام حول الحرف فيه من حروف المعاني، فإنه يدل على المعنى بحسب ما قبله وبحسب ما بعده، أي سياق الكلام. فإن قيل إن الشمس والقمر في السماء يقتضي أنهما داخل السماء، ده على حسب مفهوم من قال أننا إذا قلنا أن الله في السماء معناها أنه محتو في السماء، أي السماء احتوته تعالى الله عن ذلك. يقول: ولكن هذا ليس مطردا، بل المعنى متعلق بما يضاف إليه. وذكر هنا أي شيخ الإسلام خمسة تراكيب اختلفت فيها المعاني في توضيحها كما يلي: إذا قيل الشيء في المكان فيدل على أنه موجود فيه، ولا يقتضي استيعاب الشيء للمكان كله. وإذا قيل الجسم في الحيز، والحيز هو الفراغ الذي يملأه الجسم، فهذا يقتضي استيعاب الجسم للحيز كله. وإذا قيل الكلام في الورق فالمعنى وجوده الخطي والرسمي لا عين الكلام. وإذا قيل الوجه في المرآة فالمقصود صورته وليس ذاته. وإذا قيل العرض في الجسم فالمعنى أنه قائم به كالألوان وغيرها من الصفات، فإنها لا تقوم بنفسها. طيب، نملي عليكم بعض معاني الكلمات وأمليناها قبل ذلك، ولكن يعني حتى تكون الأمور نصب عينيك وبين يديك على الدوام. اكتب عندك: الجسم ما قام بذاته في العالم. الجسم ما قام بذاته في العالم. الجسم ما قام بذاته في العالم. العرض، العرض ما لا يقوم بذاته بل بغيره. العرض يرحمكم الله ما لا يقوم بذاته بل بغيره. الجوهر ما يقبل التحيز ولا يقبل القسمة. الجوهر ما يقبل التحيز ولا يقبل القسمة. والفرق بينهم وبين الجسم أن كلاهما متحيز، أما الجسم فيقبل القسمة. والفرق بينهما أي بين الجوهر والجسم أن كلاهما متحيز، ولكن الجسم يقبل القسمة والجوهر لا يقبله. الفرق بينهما أن الجسم والجوهر متحيز، أما الجسم يقبل القسمة والجوهر لا يقبل القسمة. يعني جسم الإنسان يتقسم، أما صفة الطول، صفة القصر، صفة الأكل، صفة الشرب لا تنقسم. أدي معنى كلمة أنه لا ينقسم. إحنا قلنا الجوهر هو ما يقوم بغير، بيقوم بغير اللي هو الصفات، ولا يقبل القسم. اكتب عندك: الصفة، الصفة الأمارة القائمة بذات الموصوف. الصفة الأمارة القائمة بذات الموصوف. الموصوف المعنى القائم بذات الموصوف. المعنى القائم بذات الموصوف. الحادث، الحادث ما لم يكن فكان. الحادث ما لم يكن فكان. الموجود، الموجود الكائن الثابت. تعرفت دي مهمة يا مشايخ، مهمة جدا. الكائن الثابت. المعدوم، المعدوم ضد الموجود. المعدوم ضد الموجود. نعم، الكائن الثابت الذي نراه بأعيننا بحواسنا. بعد ذلك المحال، المحال ما اقتضى الفساد من كل وجه. المحال ما اقتضى الفساد من كل وجه. مثال ذلك، مثال ذلك اجتماع الحركة والسكون في محل واحد. لا، بالنسبة للمولى عز وجل الذات غير النفس، أما الاسم والمسمى دي غير ديت. كأني أمليتها عليكم قبل ذلك. نعم الصفات، صفة الكلام، صفة الطول، صفة القصر. لا الجوهر، لا احنا اخطأنا كده. الجوهر ما يقبل التحيز، حاضر، والجسم ما يقبل التحيز، ولكن الجسم ايه يقبل التقسيم، والجوهر ايه لا يقبل التقسيم. الكلام ده خد بالك قاله المتقدمون على اعتبار ان كان بين ايديهم اشياء لا تنقسم، واخد بالك. اما ان اردنا ان نتكلم اليوم عن امور اللي هو الجوهر بحيث يقبل التحيز ولا ينقسم، فهذا امر يتغير من زمن لزمن. يعني بالضبط مثلا لو قلنا ان فيه عضو في الادمي جوهر، واخد بالك، لانه يقبل التحيز. تحيز يعني له حيز في الفراغ، يعني يشغل حيز في الفراغ. طيب ان قلنا ان هذا العضو لا ينقسم يعتبر جوهر، طب لو تمكننا من تقسيمه هذا يعتبر ايه؟ يعتبر جسم، واخد بالك. فالامر يختلف. يعني كما كان ايام زمان مثلا قبل التقنية الحديثة والكلام، كان اصغر شيء عندهم في الاجسام اللي هي الجمادات الجزيء، كانوا ما تمكنوا من الوصول الى الذره والى تركيب الذره، فكان يعتبر الجزيء في وقت من الاوقات جوهر. طب الان يعتبر الذره جوهر، ومع انها ايه تنقسم، بس انقسام الذره بيختلف من زمن لزمن. اما مثلا على فرض الاسترسال، يعني قلنا ان الالكترون والبروتون والنيوترون دي الجوهر لانها متحيزه ولا تقبل الايه التقسيم. معايا مشايخ؟ ولا تقبل التقسيم. طيب اكتب عندك، كتبت المحال خلاص. طيب اكتب عندك المراد بحروف المعاني، المراد بحروف المعاني هي حروف من لغة العربي لها معاني مختلفة هي حروف في لغة العربي لها معاني مختلفة باختلاف السياق. معاني مختلفة باختلاف السياق. مثال ذلك القلب، القلب يأتي وله المعاني الآتية: المعنى الأول محل النفس والعقل والعلم والفهم والعزم. محل النفس والعقل والعلم والفهم والعزم. مثاله قوله تعالى: ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. المعنى الثاني تأتي بمعنى الرأي، الرأي، ومنه قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. بمعنى الرأي، ومنه قوله تعالى: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. المعنى الثالث بمعنى العقل. ومنه قوله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. احنا قلنا ضابط التحيز ايه؟ لا احنا قلنا الجسم والجوهر دول ايه؟ متحيز. اصل اخونا بيسأل معنى التحيز. تحيز اخي الفاضل يعني يشغل حيز من الفراغ. الكون اللي احنا فيه ده انا وانت شغلين حيز، الكتاب شغل حيز، هذا شغل حيز، ذاك شغل حيز، فكل شيء يشغل حيزا يعتبر ايه؟ متحيز. يعني له حدود، واخد بالك؟ له ايه؟ حدود. فاذا قلنا ان الله عز وجل في السماء ليس معنى ذلك انه داخل السماء ولا متحيز. وكذلك اذا قلنا ان الله عز وجل مستوى على عرشه ليس معنى ذلك ان العرش يعني ايه؟ استحوذ او تحيز بالله عز وجل، لا. فهذه الاوصاف تنطلق على المخلوقين. القدر المشترك بقى ان الله سبحانه وتعالى موجود، سبحانه وتعالى نفيا للوجود اثباتا للوجود ونفيا للعدم، وكذلك نحن، ولكن شتان بين هذا وذاك. نرجع للكتاب، يعني آمل إن شاء الله اللي بنذكره تروح تراجعه وتذكر عليه حتى لا تقع في حس وبس ونحن نقرأ في هذه الكتب. يقول: وإذا قيل العرض في الجسم فالمعنى أنه قائم به كالألوان وغيرها من الصفات فإنها لا تقوم بنفسها. وهكذا إذا قيل العرش في السماء والجنة في السماء لا يلزم أنهما داخلان في السماء، إلا أن الجنة قد ورد فيها النص بأن سقفها هو العرش، ومعلوم أن العرش فوق السماء لا فيها، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنها أعلى الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهي في السماء لأن سقفها العرش، والعرش فوق الأفلاك أي فوق السماء، فما تحت العرش يكون في السماء لا محالة. فالخلاصة أن لفظ في يتغير معناه بتغير السياق، وهذا تمهيد لما سيأتي في الوجه الثالث والله أعلم. الوجه الثاني قوله، أي قول شيخ الإسلام: والسماء يراد به العلو سواء كانت فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله إنه في السماء أنه في العلو وأنه فوق كل شيء. وكذلك الجارية لما قال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود المخلوق. التوضيح: هذا الوجه متعلق بالكلام حول لفظ السماء، والسماء لها معنيان. الأول العلو مطلقا سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. يبقى بناء على ذلك سقف هذا المسجد يعتبر بالنسبة لنا سماء، وإذا صعدنا فوق طبق فوق المسجد ووجدنا سقفا آخرا يبقى هو بالنسبة لنا إيه؟ سماء. وهكذا يبقى كل من علا عليك فهو إيه؟ سماء بالنسبة لك. الثاني الأفلاك ومحل الكلام عليه الوجه الثالث الآتي. أما المعنى الأول فله شواهد كثيرة، منها: أليس الأجود أن نفصل بين نوعين من العلو، علو نسبي وعلو مطلق؟ طيب العلو النسبي معناه إيه؟ يعني شيء عال بالنسبة لشيء آخر، واخد بالك؟ وإحنا قلنا قبل ذلك ما من إنسان في عال إلا وهو في إيه؟ في سفل، مضبوط؟ أي إنسان مهما كان، لأنك حتى إن يعني سرحنا ببصرنا سنصل إلى مرحلة لابد أن يكون فوقك شيء، يبقى أصبح علوك نسبي. كما قلنا قبل ذلك ما من إنسان يمين إلا وهو إيه؟ يسار أو شمال، وهكذا ما هو من إنسان من فوق إلا وهو إيه؟ تحت. يقول أليس الأجود أن نفصل بين نوعين من العلو، علو النسبي وعلو المطلق؟ فالأول بين الخلق والآخر، أزلي أبدي مختص بالله عز وجل، وكلاهما أطلقت عليه النصوص السماء. فنجعل الآيتين من الأول وحديث الجارية من الثاني، ويكون هذا من الاشتراك المعنوي. طيب، قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء، أي سقف بيته على المشهور من أقوال المفسرين. وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، أي من العلو. قول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، فإنها إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة، فإنه قد استقر في الفطر علو الله تعالى وأنه فوق كل شيء، لذا قيل في السماء أي في العلو فوق كل شيء. وهذا لا يقتضي أن يكون هناك ظرف موجود يحيط به، لأنه ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله تعالى اللي هو العلو هو المطلق. فكذلك إذا قيل العرش في السماء لم يقتضي أن يكون داخلا في مخلوق آخر، وإلا لزم أن لا يكون مخلوق إلا داخل في مخلوق آخر، وهذا باطل، إذ العرش سقف المخلوقات وليس وراءه مكان مخلوق. استوعبين هذه؟ ما هو النصوص ده لما استوعبها الصحابة والعلماء كانوا من أشد الناس خوفا لله وتعظيما له. النصوص ده ركز معايا كده، يقول إيه؟ قول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله، قالت في السماء، في السماء، فإنها إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوق، يعني هو في السماء ولكن ليس في السماء كأي مخلوق آخر، لأن أي مخلوق آخر في السماء متحيز، متحيز يعني إيه؟ له حيز معلوم، واخد بالك؟ فهي لم ترد ذلك لله عز وجل. يقول فقنه قد استقر في الفطر علو الله تعالى وأنه فوق كل شيء، لذا قيل في السماء أي في العلو فوق كل شيء الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يقتضي أن يكون هناك ظرف موجود يحيط به، يحيط به، به ضمير عائد على مين؟ الله عز وجل، لأنه ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. فكذلك إذا قيل العرش في السماء لم يقتضي أن يكون داخلا في مخلوق آخر، وإلا لزم أن لا يكون مخلوق إلا داخلا في مخلوق آخر، وهذا باطل. هلزم منه الإيه؟ التسلسل. أحسنت، التسلسل. أعيد عليكم تاني، اكتب عندك، انا بكتب التمرين ده دي ثلاث مره وربع مره، ولكن معلش لازم نستحمل بعضها. اكتب عندك، اربع قواعد اتفق عليها العقلاء، الاولى بطلان الترجيح دون مرجح، افتح قوس كده، نعم، بطلان الترجيح دون مرجح، افتح قوس. والمراد بالترجيح إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر، إثبات مرتبة في أحد الدليلين على الآخر، يعني عندي دليلين سأثبت لأحدهما مرتبة على الآخر، أدي معنى الترجيح. القاعدة الثانية بطلان التسلسل، بطلان التسلسل. القاعدة الثالثة بطلان الدور، الدور ودع شدة على الدال. القاعدة الرابعة قانون العلية، قانون العلية، العلية. خد بالك كل ان حد بيسأل ويستوضح يعني معناها ما فيش مذاكرة، والكلام ده أمليناه أكتر من مرة. أنا يا أخوانا أعمل ما أوجبه علي ربي، واخد بالك؟ وتذكروا قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، اللهم قد أبلغتكم اللهم فشهد. اكتب عندك أولا بطلان الترجيح بدون مرجح، هذا الكون الموجود لا يخلو من احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون واجب الوجود، وهذا الاحتمال باطل، لأن معنى واجب الوجود، لأن معنى واجب الوجود أي لا يتطرق إليه الانعدام، أي لا يتطرق إليه الانعدام. وبالنظر إلى الواقع نجد أن هذا محالا عقلا، وبالنظر إلى الواقع نجد أن هذا محالا عقلا، لأننا نرى أعيان الموجودات تموت، لأننا نرى أعيان الموجودات تموت، فلا مانع عقلا من انعدام الكون. طيب الاحتمال الثاني، تموت فلا مانع عقلا من انعدام الكون. الاحتمال الثاني أن يكون ممتنع الوجود، أن يكون ممتنع الوجود، وهذا الاحتمال أيضا باطل. ووجه البطلان أن الكون موجود حقيقة، فلو كان ممتنع الوجود لما أمكن وجوده. فلو كان ممتنع الوجود لما أمكن وجوده. الاحتمال الثالث أن يكون ممكن الوجود، بمعنى أنه يمكن أن يوجد ويمكن ألا يوجد على حد سواء، أنه ممكن أن يوجد وممكن أن لا يوجد على حد سواء. ولكن الكون موجود فعلا، فإذا لابد من وجود مرجح خارجي لأحد الأمرين المستويين. فإذا لابد من وجود مرجح خارجي لأحد الأمرين المستويين، الوجود والعدم، الوجود والعدم. فإن قال قائل، فإن قال قائل إن الكون هو الذي أوجد نفسه، فإن قال قائل إن الكون هو الذي أوجد نفسه، قلنا هذا يستلزم الترجيح بدون مرجح. لأنه لو أوجد نفسه لكان واجب الوجود، لأنه لو أوجد نفسه لكان واجب الوجود، وهذا باطل. فلزم من ذلك أن تكون أوجدته قوة أخرى، قوة أخرى خارجة عنه ومختلفة عنه. فإن قال قائل أليس من المحتمل أن تكون هذه القوة التي أوجدت الكون، فإن قال قائل أليس من المحتمل أن تكون هذه القوة التي أوجدت الكون غير الله؟ قلنا هذا باطل، لأنه يؤدي إلى التسلسل، وهو أن تطرد تاء طاء راء دال، أن تطرد الاحتمالات بصورة مستمرة. قلنا هذا باطل لأنه يؤدي إلى التسلسل، وهو أن تطرد الاحتمالات بصورة مستمرة. يعني القوة، ركزوا معي، التي أوجدت هذا الكون غير الله، ما الذي أوجدها؟ قوة أخرى. طب والقوة الأخرى ما الذي أوجدها؟ وهو إيه؟ باطل. اكتب عندك أن تطرد الاحتمالات بصورة مستمرة دون أن يصل العقل إلى شيء يستقر عليه حكمه، دون أن يصل العقل إلى شيء يستقر عليه حكمه. توضيح ذلك، لو قلنا إن الكون يحتمل أن يوجده سوى الله، لو قلنا أن الكون محتمل أن يوجده سوى الله، قيل هذا الموجد المفترض الذي أوجد الكون دون الله، هذا الموجد. قلنا هذا الموجد المفترض الذي أوجد الكون دون الله، من الذي أوجده؟ أيوة يا أخوان، هذا الموجد المفترض الذي أوجد الكون دون الله، من الذي أوجده؟ فإن قال أوجده موجد آخر، قيل فمن الذي أوجد الموجد الآخر؟ قيل فمن الذي أوجد الموجد الآخر؟ قيل موجد آخر، قيل موجد آخر، وهذا يؤدي إلى التسلسل وهو باطل عقلا، وعليه فالذي أوجد الكون شيء، فالذي أوجد الكون شيء واجب الوجود لذاته وهو الله عز وجل، وعليه فالذي أوجد الكون شيء واجب الوجود لذاته وهو الله عز وجل. وعليه فالذي أوجد الوجود شيء واجب الوجود لذاته وهو الله عز وجل. اكتب عندك الدور، الدور بطلان الدور، اكتب عندك الدور قرينه التسلسل، الدور قرينه التسلسل، وكلاهما باطل عقلا، وهو نوع من أنواع التسلسل ويستلزمه، وهو نوع من أنواع التسلسل ويستلزمه. وضابط التسلسل ترتيب أمور غير متناهية، وضابط التسلسل نوع من أنواع التسلسل ويستلزمه، وضابط التسلسل ترتيب أمور غير متناهية، أول السطر. ضابط الدور، ضابط الدوري والدور هو توقف وجود أمر على أمر آخر، والدور هو توقف وجود أمر على أمر آخر، إلا أن هذا الأمر الأخير متوقف على وجود الأمر الأول. والدور توقف وجود أمر على أمر آخر، إلا أن هذا الأمر الأخير متوقف على وجود الأول، فهذا باطل غير مستقيم عقلا. فهذا باطل غير مستقيم عقلا. مثال ذلك، لو قلنا أن المولود متوقف على وجود ماء الرجل، لو قلنا أن المولود متوقف على وجود ماء الرجل، إلا أن ماء الرجل متوقف على وجود المولود، كذلك لو قلنا البعرة متوقفة على وجود البعير، إلا أن البعير متوقف على وجود البعرة، لو قلنا أن البعيرة متوقفة على وجود البعير، إلا أن البعير متوقف على وجود البعرة. فهذا هو الدور وهو باطل. رابعا قانون العلية. قانون العلية أول السطر. التخصيص والنظام في كون الله التخصيص والنظام في كون الله يدلان على الحكمة. والنظام في كون الله يدلان على الحكمة. ولا يعقل أن توجد علة أو حكمة بدون مؤثر ومدبر. ولا يعقل أن توجد علة أو حكمة بدون مؤثر ومدبر له. مثال ذلك: لو قال قائل إن هذه الشمس وجدت اتفاقا، وليس من وراء وجودها حكمة، وكل ما تقوم به من وظائف إنما جاء اتفاقا وصدفة، فلا شك في جنون من قال ذلك. وكل ما تقوم به من وظائف إنما جاء اتفاقا وصدفة، فلا شك في جنون من قال ذلك. يقول بعض علماء الغرب وقد ينكر منكر وجود الله، ولكنه لا يستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل. وأحيانا يشك الإنسان في وجود شيء من الأشياء، قد ينكر منكر وجود الله تعالى ولكنه لا يستطيع أن يؤيد إنكاره بدليل. وأحيانا يشك الإنسان في وجود شيء من الأشياء ولا بد في هذه الحالة أن يستند شكه إلى أساس فكري أول السطر. الأحكام العقلية ثلاثة. واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. الأحكام العقلية واجب الوجود، ممكن الوجود، مستحيل الوجود. فمن خالف في واحدة منها فهو فاقد العقل. نرجع للكتاب. يبقى قوله تعالى قول الجارية قول شيخ الإسلام، وقوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي من العلو. قول الجارية لما سألها النبي صلى الله عليه وسلم أين الله قالت في السماء، فإنها إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة، فإنه قد استقر في الفطر علو الله تعالى وأنه فوق كل شيء، لذا قيل في السماء أي في العلو فوق كل شيء. وهذا لا يقتضي أن يكون هناك ظرف موجود يحيط به، لأنه ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. فكذلك إذا قيل العرش في السماء لم يقتضي أن يكون داخلا في مخلوق آخر، وإلا لزم أن لا يكون مخلوق إلا داخل في مخلوق آخر، وهذا باطل، إذا العرش سقف المخلوقات وليس وراءه مكان مخلوق. طيب، الوجه الثالث قوله وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك، كان المراد إنه عليها كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. التوضيح: تقدم في الوجه الثاني بيان النقد على نفات العلو على تقدير أن السماء هي مطلق العلو، وهذا النقد على تقدير المعنى الآخر وهو أن يراد بالسماء الأفلاك المعهودة. عندئذ يكون معنى قولنا أن الله في السماء أي عليها، لأن في تأتي بمعنى على، وهذا الوجه تابع للوجه الأول. فإن شيخ الإسلام رحمه الله بعد أن بين اختلاف المفهوم من لفظ في بحسب السياق، أراد أن يدلل هنا أنها تأتي بمعنى على، فيكون المقصود من الآية أأمنتم من في السماء أي في العلو. قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، وليس المقصود داخله. طيب، أسأل كده، هل يجوز لنا طالما احنا قلنا فيه بمعنى على، هل يجوز لنا أن نحذف فيه ونضع بدلا منها على؟ ليه؟ لأن فيه تدل على معنى إيه؟ لا، انتبهوا، تدل على معنى زائد عن مجيء كلمة على. خدوا بالكم من دي كويس. فاكرين لما تكلمنا عن الترادف؟ فاكر سألتني الترادف الكل والجزء، وقلنا أن الترادف في لغة العرب بمعنى أن كل كلمة تشبه الكلمة الأخرى من كل وجه، له وجود ولا ملوش؟ معلش لازم أصبر، نصيحة من أخيكم ذكروا، الأيام بتمر والموت يأتي، وممكن موقف واحد سفيه مبتدع يقابلك يلقى عليك شبهة تعجز، ليس لك فائدة. يبقى احنا قلنا في أتت هنا بمعنى على، ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل، معايا؟ طيب، السؤال بقى هو هل ممكن طالما إن فيه جاءت بمعنى على ممكن نحذف فيه ونضع بدلا منها على؟ الجواب لا. لما؟ لأن فيه تدل على معنى زائد إن استبدلناها بعلى، فيه معنى زائد، عشان كده قلنا الترادف الكلي والترادف النسبي. ترادف كلي يعني قام مثلا كوقف، جلس كقاعدة تشبه قريبة منها في المعنى العام، أما عند التدقيق دي لها معنى ودي لها معنى آخر. واضحة؟ فالعلماء قالوا إيه؟ في جذوع النخل فيه معنى زائد عن على، أي أنه أحكم صلبه على جذوع النخل وشد الوثاق شدا محكما حتى كأن بعض أجسادهم دخلت في جذوع النخل. اتفهم؟ هو ده المعنى النقط. معايا مشايخ؟ اتعبوا شوية، الله يبارك فيكم، إن شاء الله ستجدون ثمار ذلك بعد قليل، وكل ما هو آت فهو قريب. طيب، يقول قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل وليس المقصود داخله. قوله قل سيروا في الأرض أي عليها. قوله فسيحوا في الأرض أي عليها. وفي اللغة يقال فلان في الجبل أو في السطح وإن كان على أعلى شيء منه. فالخلاصة أن هذه الآية أأمنتم من في السماء تحتمل ثلاثة معان. الأول باطل أي داخل السماء أي الأفلاك، وهذا قول الغالطين من المبتدع. يبقى هم لما فهموا هذا القول إن المراد في السماء أي داخل السماء نفوا العلو عن الله، طب الفهم خطأ. الثاني العلو فتكون السماء بمعنى العلو المطلق. الثالث السماء تكون في بمعنى على كما هو المشهور في اللغة، وتكون السماء بمعنى الأفلاك. والمعنين الحق قال بهم أهل السنة والجماعة. والمحاذير الأربعة المترتبة على هذا الغلط هي عين ما سبق في الاستواء. خلاصة القاعدة الرابعة، أولا من ينفي الصفات بحجة التمثيل يقع في أربعة محاذير: تمثيل ما فهمه من صفات الله بصفات المخلوق وده محظور، تعطيل النصوص عما دلت عليه من الصفات اللائقة بالله، تعطيل الله عن صفات الكمال، تمثيل الله بالمنقوصات من الجمادات أو الأموات أو المعدومات، أي أنه يقع في تمثيلين وتعطيلين. ثانيا من الأمثلة المضروبة على القاعدة الاستواء والعلو. الأول الاستواء من ينفيه بحدة أن إثباته يستلزم الافتقاد يرد عليه بميل أن الاستواء مضاف إلى الله تعالى مختص به فلا يلزم مماثلته لاستواء خلقه، ما الله تعالى ليس مثل خلقه فكذلك استواءه ليس مثل استوائه. ثبت بالضرورة غنى رب العالمين عنهم وافتقارهم إليه فلا يلزم من استوائه على العرش افتقاره إليه. لا يتوهم في شيء من صفات الله عز وجل النقص بوجه من الوجوه الذاتية والفعلية، فكذلك العلو والاستواء. إذا كان من المتقرر أن بعض المخلوقات فوق بعض ولا يلزم من ذلك افتقار الأعلى إلى الأدنى كالسماء والأرض، فالله أعلى أولى، فالله الأعلى أولى بعدم الافتقار إلى العرش. الثاني العلو من توهم أن معنى قوله أن معنى قول آمنتم من في السماء أي داخل السماء ثم نفى العلو يجاب عنه بما يلي أن فيه يختلف معناها بحسب السياق، وهذا جواب إجمالي يدخل تحته الجواب الثالث أن السماء يراد بها العلو فيكون المعنى آمنتم من في العلو، أن فيه تأتي بمعنى على الاستعلاء فيكون المعنى آمنتم من على السماء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية عنا خير الجزاء، وأن يلهمنا وإياكم الرشد والصواب، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أقف عند هذا الحد بالنسبة في المسلم.